بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع
المرأة بين الحلال والحرام
للشيخ
سلطان العويد.
المرأة بين الحلال والحرام، وسأتحدث عن 10 عناصر. الأول، سأتحدث عن قواعد مهمة في الحل والحرمة، والثاني عن موقف الناس من أحكام الله، وسأخص الحديث بالنسبة للتسليم لأحكام الله جل وعلا، موقف الناس من قضية التسليم لأحكام الله. الثالث، وقفة مع كلمة حرام، ماذا تعني وما مدلولها عند كثيرين. الرابع، سألقي الضوء على فقه النوازل، وهي المسائل التي تستجد. الخامس، الموقف من الخلاف، ونتطرق إلى معنى يسر الدين وسماحة هذه الشريعة. السادس، كيف تتعلم المرأة المسلمة ما حرم الله تبارك وتعالى لتجتنبه. الأمر السابع والعنصر السابع، سنلقي الضوء أيضا على معنى المشتبهات التي تقع بين الحلال والحرام. الثامن، عن أسباب وقوع المرأة في الحرام. والتاسع، عن بعض التنبيهات المهمة للمرأة المسلمة في معرفة الحلال والحرام. وأختم بالعنصر العاشر، وهو وصية أختم بها الحديث إن شاء الله. عنوان هذه المحاضرة: المرأة بين الحلال والحرام. والحديث ليس عن الحلال الذي يعنيه العلماء بالمباح في علم أصول الفقه، فذاك له شأن آخر. نقصد بالحلال ضد الحرام، يعني ما ليس بحرام. وليس المقصود بالحلال في كلامنا اليوم الذي هو يرادف المباح. أما الحرام فالمقصود به أيضا ما كان يؤدي إلى الإثم، سواء كان الحرام المصطلح عليه عند أصول الفقه المحرم في الأحكام التكليفية الخمسة، أو ما كان تركا مثلا للواجب فهو يرجع إلى المحرم. هذا تنبيه على العنوان وعلى اصطلاحات العنوان. هناك قضايا خطيرة تطرح اليوم من قبل المفسدين صراحة، من أعداء الله جل وعلا الكاشحين الواضحين، ومن المنافقين، ومن الجهلة، ومن المغرر بهم، وممن يظنون أنهم لا بد أن يتكلموا ويكتبوا في كل شيء، ومن أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يميلوا بالناس ميلا عظيما، ومن بعض أصحاب النوايا الطيبة الذين يقتحمون أشياء لا يحسنونها. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب. هذه القضايا الخطيرة التي تطرح اليوم حول قضية المرأة: الحجاب، الاختلاط، خروج المرأة، وظيفة المرأة، عمل المرأة، حتى صوت المرأة الآن يطرح بشكل عجيب، إلى أنها الأصل أنها كالرجل، هكذا الأصل أنها كالرجل. وهذه المسائل تزداد ويتوسع الناس في طرحها وفي الجرأة في التحليل والتحريم. الحديث الآن عن الرياضة وأهميتها للمرأة، لباس المرأة، حدوده، ضوابطه، هل له حدود أو أن هذه الحدود أتى بها المتشددون ليضيقوا صدور النساء كما يطرح بعض أصحاب الفكر المارق. بطاقة المرأة، كثير من الناس لا يعرفون ما معنى بطاقة المرأة، أن يكون لها بطاقة مستقلة فيها صورتها، يظنون أن القضية الخلاف في الصورة في التصوير فقط، ويغفلون عن الهدف الأبعد، وهو أن تستقل المرأة تماما، ولها أن تفعل ما تشاء وتكون في انفصال تام عن الرجل الذي كلفه الله تبارك وتعالى بالقيام عليه، حفظا لها وكرامة وصيانة لها. قيادة المرأة للسيارة أحكام، والذي يتابع ما يكتب وينشر يتعجب من كثرة ما يطرح والجرأة التي يتمتع بها هؤلاء الذين يطرحون. المرأة المسلمة ما موقفها من هذه الأشياء؟ هي امرأة مؤمنة تخاف الله تبارك وتعالى، وحديثنا سيتركز على المرأة المسلمة التي تعرف معنى إسلامها. أما النساء اللاتي يعبدن الغرب ويرين في الشريعة أنها تقيدهم وأنها ترجع بهم إلى عصور الظلام، هؤلاء النسوة ليس الحديث معهن هذا اليوم. نحن نتحدث مع امرأة مؤمنة، ولو خالفت ولو ارتكبت بعض المحظورات هي مؤمنة بالله جل وعلا، لا بد لها أمام هذه التحديات أن تتسلح بأشياء: العلم والاطلاع ومعرفة الحلال والحرام. أيها الإخوة والأخوات، سنمر سريعا على قواعد مهمة في الحل والحرمة، وهي مهمة جدا لا سيما في هذا الزمان الذي صار يطرح فيه من يطرح كل القضايا. تطرح، ليس هناك سياج على قضية شرعية الآن، يطرح في الصحف وفي وسائل الإعلام كل شيء يطرح، وكل الناس صاروا متخصصين، فلهم ما يريدون يطرحوا ما يريدون. هذه قضية خطيرة جدا، ولذلك لا بد من التنبيه على بعض القواعد الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. القاعدة الأولى هي أن الأصل في الأشياء الإباحة، بمعنى أن الأصل في العادات، الأمور العادية الإباحة، ما نحرمها. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله تبارك وتعالى بين الحلال والحرام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الأصل في الأشياء في العادات، أما الأصل في العبادات لا، المنع. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين قال: الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. وهذه قاعدة عظيمة جدا، من حفظها وفقها ما تشتمل عليه يستطيع أن يميز الأشياء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. القاعدة الثانية أن التحريم والتحليل حق الله وحده، ليس لأحد من البشر، لا عالم ولا غير عالم. الله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي آية التوبة وهي صريحة قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومعلوم سؤال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وأن الأحبار والرهبان لم يتخذوا من أنفسهم آلهة تعبد لكنهم يحرمون ويحللون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. قاعدة الرابعة أن تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك، والأمر خطير. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى بعض أهل العلم قالوا إن أصل الفساد في الدين هو القول على الله بغير علم، والآية بدأت بالأدنى وانتقلت إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش معلوم أنها أدنى من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم خطير، وهو قرين الشرك. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. القاعدة الرابعة أن الحلال فيه ما يغني عن الحرام، ولذلك من حكمة الله جل وعلا، وينبغي على النساء أن ينتبهن إلى هذه القضية. الآن أكثر الأسئلة من النساء في الحل والحرم عن أحكام الزينة وأحكام الموضة وأحكام كثيرة جدا. ينبغي على المرأة المسلمة أن تعلم أن الله جل وعلا لم يحرم عليها شيئا تتعلق به حاجتها. الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم. المحرمات الناس لا يحتاجون إليها، ولذلك حرمها الله. وقد ذكر هذه الفائدة بعض شراح الحديث في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح، حين قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: وما نهيتكم عنه، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، قال فاجتنبوه. لماذا قال فاجتنبوه ولم يعلق الأمر بالاستطاعة؟ لأن الأمور المحرمة علينا نحن أصلا لا نحتاجها. الخمر الأصل الإنسان لا يحتاجه، الربا الأصل أن الإنسان لا يحتاجه. وما يظنه بعض الجهلة أن هناك أمورا صارت ضرورة ملحة في هذا الزمان المعاصر فيحلل ما حرم الله، هذه قضية خطيرة جدا. ولذلك ينبغي على المسلمين جميعا أن يعرفوا أن الحلال يغني عن الحرام. القاعدة الخامسة أن التحريم سببه أن هذه المحرمات تضر أو أنها خبيثة، وهذه قاعدة عامة. أي شيء يضر الأصل أنه محرم، وأي شيء خبيث الأصل أنه محرم. والله جل وعلا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولذلك المدخنون يجمعون كلهم أن التدخين خبيث، ما يقولون هو طيب. تسألها تقول التدخين خبيث أو طيب، يقول لك هذه الرائحة خبيثة. الله يقول ويحرم عليهم الخبائث، نص في القرآن، قاعدة عظيمة. والضرر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر، والحديث صحيح. القاعدة السادسة أن التحايل على الحرام حرام. الإنسان بدل أن يرتكب الحرام صراحة يلتوي ويذهب إلى طريق آخر يوصل إلى الحرام، هذه طريقة اليهود. بل إن بعض أهل العلم قالوا إن الذي يتحايل على الحرام يأثم مضاعفا، من جهتين، من جهة وقوعه في الحرام، ومن جهة أيضا احتياله على الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه استخفاف برب العالمين. ومعروف ومعلوم لديكم قصة اليهود حين منعوا من صيد الحيتان، صيد السمك في البحر يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأتوا يوم الأحد ليأخذوا ما اصطادته الشباك، فهذا تحايل. ولذلك الله تبارك وتعالى فضحهم في القرآن في سورة الأعراف. والمشكلة بالنسبة للأمثلة المعاصرة الآن، يعني أريد أن أتحدث عن الأشياء التي تتعلق بالمرأة أكثر، وإلا الأمثلة كثيرة جدا. على سبيل المثال بيع العينة الآن المنتشر، تباع السلعة في اليوم 20 مرة وهي في مكانها بالأجل، وهذا يشتري وهذا يبيع والسلعة في مكانها، وهذا يخرج بنقود ويسجل عليه أكثر مما أخذ. هذه عينة، والعينة محرم، حيلة، نسأل الله العافية. التهرب من الزكاة، أناس عندهم طرق في التهرب من الزكاة، قبل تمام الحول ينقل صك الأرض إلى شخص آخر ثم بعد أيام يرجعها، كأنه يخادع رب العالمين. بالنسبة للمرأة الآن العباءات، الآن العباءات اسمها عباءة، والعباءة للستر، فهي إذا وضعت هذه السوداء على جسمها ظنت أنها متسترة، وتجهل أو يجهل بعض الأخوات، نسأل الله الهداية للجميع، أن بعض العباءات لو ما لبستها أصلا لكان الأمر أخف. وأقول هذا بصراحة، بعض العباءات في تركها جملة وتفصيلا قد تكون الفتنة أقل. هذه حيلة، الشيطان يزين للمرأة أن هذه عباءة، والعباءة في الشريعة لم يرد فيها أنها لابد أن تكون على الرأس وأنها وأنها وأنها، عباءة بس، وتباع في الأسواق وأشتري مثل ما يشتري غير. تحايل على الحرام حرام، بل هو أشد. قاعدة السابعة، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ومنه جاءت قاعدة سد الذريعة التي لا يحبها كثير من العصرانيين الآن، يقولون من أين جئتونا بقضية سد الذريعة؟ حرام بسبب سد الذريعة. من الذي يقول أصلا بسد الذريعة؟ النصوص الشرعية هي التي جاءت. لو تأمل هؤلاء الذين يعني يجترئون على دين الله جل وعلا في مسألة سد الذرائع، نحن نعم نقول إن الذي يبالغ ويحرم على الناس ما أحل الله لهم بحجة سد الذريعة كلامه مرفوض. فلو قال مثلا أحد إن المرأة لا يجوز لها أبدا أن تخرج من البيت أبدا، لأن الآن الزمان زمان فتنة، ولا يجوز لها مطلقا أن تخرج من البيت، قل هذا كلام مرفوض. المرأة تخرج، وخرجت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، ولها أن تخرج في زيارة أقاربها إلى آخره. فسد الذرائع له محدود في الشريعة، لكن الذي ينكر أن سد الذرائع جاءت به الشريعة هذا يفتح بابا خطيرا. هناك محرمات أصلا ما حرمت إلا سدا للذرائع. النظر الآن، لماذا حرم الله النظر إلى النساء وقال للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ لماذا؟ هل النظر في ذاته مفسدة في ذاته؟ هو يؤدي إلى مفاسد، ولذلك حرم، وهذا من باب تحريم الوسيلة. وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل. الخلوة، الخلوة في حد ذاتها قد لا تكون مفسدة لكنها تفضي إلى حرام فحرمها الله. مصافحة المرأة لماذا حرمها الله؟ لأنها تفضي أيضا. الاختلاط، أشياء كثيرة، إنما سبب تحريمها هو سد الذريعة، ولذلك ما أدى إلى حرام فهو حرام. قاعدة الثامنة، أن النية الحسنة لا تحلل الحرام. وينتج من هذا أن نقول الغاية لا تبرر الوسيلة في مسألة الإحكام. يأتي أحد ويقول المرأة تخرج في وسائل الإعلام سافرة من أجل الدعوة ودعوة بني جنسها، لماذا يا أخي تفتي بهذا؟ ما الذي حملك على هذه القضية؟ أينقصنا فتن حتى تأتي لنا بمثل هذه الفتوى؟ قال نعم، الحاجة ملحة إلى وجود الداعيات. الداعيات في التلفاز تخرج امرأة سافرة ينظر إليها العالم، ما ينظر إليها يعني عدد معين في مسجد، الملايين ينظرون إليها. لماذا؟ هذه غاية تبرر وسيلة محرمة في الأصل. أين الفقه؟ والقاعدة التاسعة قاعدة اتقاء الشبهات خشية الوقوع في الحرام، وهي قاعدة مهمة سأتطرق إليها إن شاء الله. القاعدة العاشرة أن الحرام يحرم على الجميع، ما يستثنى أحد عندنا في دين الله، الشريعة تطبق على الجميع. ومعروف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله أو قال والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، الفقير قطعوه. الشريعة عندنا تطبق على الجميع، وليس هناك تمييز في أحكام الشريعة. القاعدة الحادية عشر، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة تحتاج إلى تفصيل، لكن أشير إليها إشارة، لأن بعض المحرمات يحتاج المسلم أحيانا إلى الوقوع فيها مضطرا، فالله تبارك وتعالى يرفع الحرج عنه، لأن الشريعة جاءت برفع الحرج، والله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه. ثم بعد ذلك نتحدث عن موقف المسلمين عامة، بل موقف الناس، لأن من المسلمين الآن من يعتنق الإسلام وهو في الحقيقة منافق، نسأل الله العافية والسلامة، كما حصل في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام. ما موقف الناس من أحكام الله جل وعلا حلا وحرمة؟ هناك حالتان. الحالة الأولى صورة المسلم المسلم لربه، يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. آية صريحة، هذا هو حال المؤمنين. الحالة الثانية حالة المنافق، صلى الله العافية والسلام، والمتصف بصفات المنافق ولو لم يكن منافقا خالصا، لأن بعض المسلمين الآن عندهم من صفات المنافقين لكنهم ليسوا منافقين، لكنهم يتبعون أهواءهم وشهواتهم رجالا ونساء. إذا جاء الشرع يوافق الهوى رحبوا به وأخذوا، وإذا جاء مخالفا لأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم أعرضوا وجاءوا بالأعذار، وكل على حسب حاله. المنافقون الخلص يقولون صراحة الآن، وما دخل الدين في هذه القضايا؟ تقول قال الله قال رسوله، قالوا ما دخل الدين، الدين ليس له علاقة بهذه القضايا، تعطيل للآيات صريح. فهذا حال المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من يقول هذه المسألة هناك قراءة جديدة للنص فيها، لا أدري من أين أتينا من هذه القضايا. الآن مع الأسف بعض طلبة العلم وبعض المحسوبين على العلم الشرعي يقولون نحن بحاجة بالفعل إلى أن نقرأ النصوص قراءة جديدة. هذا اللفظ المصطلح أخذوه من الصحف، أنا لا أدري كيف ينساق أهل العلم الشرعي خلف هذه المصطلحات، وكيف يكونون صيدا ثمينا للمتلاعبين بالألفاظ من أصحاب الأقلام أو من الإعلاميين. وصار بعض أهل العلم يجارونهم في اصطلاحاتهم، قراءة جديدة للنص، ونريد أن نراجع الثوابت التي قد اتفق العلماء عليها. يقولون لا، لابد من المراجعة، مناهجنا أصلا الآن هي التي تفرق الإرهاب، وهي التي تطرح قضايا خطيرة جدا، وبعض أهل العلم ينساقون وينسون أن هذه هجمة شرسة ولا بد من الوقوف بقوة أمامها. إذا حذر العالم من البدع قالوا هذا جلد للذات، وإذا ذكر النصوص والآثار قالوا لا، نريد قراءة جديدة للنصوص تتفق مع العصر، وإذا حرم شيئا سدا للذريعة قالوا لا، نحن نريد فتح الذرائع ما نريد سد الذرائع. فتح الذرائع لا بأس به، وهذا المصطلح ذكره بعض أهل العلم، لكن في هذا الزمان الآن الذي الفتنة عمت وطمت، ويعني تلاعب الناس بالدين، وصار يتكلم في الدين من شاء، ناتي ونقول لا، نحن بحاجة إلى فتح الذرائع أكثر من سد الذرائع؟ أين الفقه؟ وأين الغيرة على الأعراض؟ وأين الغيرة على المحرمات؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. ومنهم من إذا طرحت المسألة قال أصلا المسألة فيها خلاف، مجرد أن يذكر أن المسألة فيها خلاف هذا يكفي للتنصل من كل الأحكام. ومنهم من يقول إذا قيل هذه المسألة دل الدليل على أنها حرام، قال التحريم هذا يحسنه كل المشايخ، المتشددون كل شيء عندهم حرام، وتنطلي هذه القضية على كثير من الناس وعلى بعض النساء، وسأتحدث عن مصطلح كلمة حرام مدلولها بعد قليل. وبعضهم يقول الفتوى تتغير بتغير الزمان. ماشي، نحن لا ننكر هذا، أن بعض الفتاوى تتغير بتغير الزمان، لكن من الذي يغيرها؟ صحفي أو مقدم برنامج في إذاعة ولا في قناة فضائية؟ من الذي يملك أن يقول أن الفتوى تحتاج إلى أن تتغير؟ هم أهل العلم. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر، مو بأهل الكلام. وأحسنهم حالا من يقول ضغط الواقع. يا أخي يا أختي في الله، هذا حرام. والله الواقع، الواقع ضاغط علينا، الله يتوب علينا. وهؤلاء يرجى لهم التوبة وهم تحت رحمة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضى. طبعا هؤلاء الذين لا يقبلون الأحكام وعلى رأسهم العلمانيون والمنافقون، الله جل وعلا ذكرهم في القرآن في قوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. سبحان الله، إذا كان الحق لهم تكلموا بالآيات والأحاديث لأن الحق لهم. قال جل وعلا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أضرب مثالا معاصرا يحفظ كثير من أهل الإرجاف فيما يتعلق بموضوع قضية المرأة. يحفظون أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تضمد الجراح وتصلي في المسجد وتطوف مع الرجال وترعى الغنم. هذه الأمثلة التي الدين هو هذا، ويعرضون عن الأحاديث الصريحة التي خرجت مخرج التوجيه للأمة صريحة جدا، وهناك آيات صريحة مثل آية القرار في البيت. ماذا يقولون تجاهها؟ الله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن. كيف يفهمون هذه الآية؟ عندهم قراءة جديدة للنص، مخرج طوارئ عندهم. تأتي بالنص يقولون عندنا قراءة جديدة، تسد الذريعة يقولون عندنا فتح الذريعة. ماذا بقي للعلماء؟ ماذا بقي لكبار أهل العلم الذين يرجع إليهم في مثل هذه المسائل؟ المقصود أن المرأة المسلمة التي تريد النجاة لنفسها في الدنيا والآخرة ليس لها إلا الإذعان والتسليم والرضا بأحكام الله جل وعلا، ليس شرطا للانقياد للحكم أمرا كان أو نهيا أن تعرفي يا أختي المسلمة السبب والحكمة أو الفائدة أو المفسدة. كثير من الناس إذا طرحت المسائل الشرعية قد تخفى الحكمة على بعض الناس، يقولون ما الحكمة؟ أنا ما اقتنعت بالحكم. الله يقول كذا تقول ما اقتنعت؟ سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ولذلك يختم الله جل وعلا بعض الآيات بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال كره لأن فيه زهاق للروح، فيه جراحات، فيه مواجهة، فيه قتل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تسليم لله جل وعلا في حكمه من مقتضيات التوحيد. ويجب على المرأة المسلمة أن تربي نفسها على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية من أعجب الآيات في وصف حال المؤمن مع أحكام الله. فلا وربك قسم لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، حتى الحرج في النفس لا تجده لأن هذا حكم الله ورسوله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم مطلق لله جل وعلا في أحكامه. وابن القيم رحمه الله له كلام طيب حول هذه الآية. سأقف مع آية من كتاب الله جل وعلا وهي تحكي قصة امرأة، وكل امرأة مسلمة في هذا الزمان بحاجة إلى أن تقف مع هذه الآية، وسأستخرج منها سبع فوائد. أما الآية فهي قوله تعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، في قصة مريم في سورة مريم. قال الله تعالى قالت يعني مريم أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. كيف تتساءل عليها السلام تقول كيف أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هذه الآية فيها فوائد عجيبة. أما الفائدة الأولى فهي أن مريم عليها السلام سؤالها كان طبيعيا، كان طبيعيا سؤال مريم لا يستنكر وغير متكلف، ولادتها مخالفة للطبيعة، كيف تحمل وهي غير متزوجة، وهي من أعف النساء، من أين جاء هذا الحمل وهي لم تتزوج؟ فسؤالها خرج مخرج المعاناة، والسائل عن أمر مستغرب لم تجري عليه الطبيعة. وبعضهم اليوم، بعض الناس رجالا ونساء، عامي أو عامية ربما لا يحفظ من القرآن صفحة واحدة، إذا سمع بالحكم قال أنا غير مقتنع، أنا أريد أن أقتنع، أقنعوني أنت الإمام الشاطبي حتى نأتي لك بالحجاج التي يتسع لها عقلك. بعض الناس حتى ما يعرف ما معنى الصمد ولا الكوثر في قصار الصور، يقول أنا غير مقتنع. تقول له آية آيتين ثلاث أنا غير مقتنع، متى ستقتنع؟ مريم عليه السلام سألت عن أمر بالفعل هو محل السؤال، كيف ألد؟ وهذا هو الوضع. الفائدة الثانية أن سؤال مريم عليه السلام في منتهى الأدب، انظروا إلى قولها أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي، لم تنسب إلى الله شيئا، ما قالت كيف يا ربي تجعلني حاملا وأنا غير متزوج، ما نسبت إلى الله شيئا، منتهى الأدب، تأدب مع رب العالمين، لأنها تعرف أن الله عز وجل هو العليم الحكيم. الفائدة الثالثة أن الجواب الإلهي بدأ بالتسليم قبل كل شيء مباشرة، كذلك قال ربك، قال ربك يكفي، ما يكفي يا مريم التسليم، انتهى الأمر، كذلك قال ربك. الفائدة الرابعة أن الله عز وجل ذكرها بقدرته التي لا تسعها عقول المخلوقين، فقال هو علي هين، هذا الأمر الذي تتعجبين منه أنا على كل شيء قدير، يقول الله تعالى هذا الأمر هين علي. والمسلمة إذا تذكرت قدرة الله النافذة وأنه على كل شيء قدير زاد توكلها على الله وزاد رضاها بحكمه، وما تظنه أحيانا مشكلة بسبب تطبيق هذا الحكم وتظن أن هذا الأمر ليس له حل في نظرها القاصر، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير وبالنسبة إليه هو هين. فالمسلمة تمتثل وتسلم والنتائج على الله وهو العليم الحكيم القدير سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة أن الله عز وجل ذكر الحكمة التي طلبتها مريم، لماذا أحمل وألد وأنا لست متزوجة وماذا يقول الناس عني؟ فقال جل وعلا مذكرا لها بالحكمة والابتلاء العظيم، قال ولنجعله آية للناس، معجزة ورحمة منا. والرحمة يعبر بها في كثير من الأحوال في القرآن عن النبوة، ورحمة منا. ولا شك أن ذكر الحكمة مفيد جدا في كثير من الأحيان، في كثير من الأحكام إذا عرف الإنسان الحكمة اطمأن أكثر وارتاح أكثر وهو يطبق الحكم. المرأة إذا عرفت أن الحجاب من عند الله وأن الله يحبه، حتى لو تضايقت أحيانا خاصة إذا كانت مقصرة في السابق وبدأت تلتزم بالحجاب الحق، قد تجد بعض المضايقة في بعض الجوانب التي لم تعتد عليها، لكن إذا تذكرت أن هذا حكم الله وأنه صيانة لها إلى آخره تطمئن وترتاح أكثر. لكن لا نتكلف الحكمة إذا لم تكن ظاهرة، بعض أهل العلم يتكلفون في استخراج الحكم وأحيانا تكون يعني استنتاجاتهم خاطئة. وأيضا ينبغي أن ننتبه إلى أمر، وهو أنه لا يجوز أن نربط بين الاستجابة والامتثال والتسليم والحكمة، يعني لا نستجيب ولا نسلم ولا نمتثل حتى نعقل ونعرف الحكمة. الفائدة السادسة من الآية أن الله عز وجل ختم الآية بالتذكير بالتسليم، فقال وكان أمرا مقضيا، فإن سأل سائل ألا يكفي قول الله تعالى في بداية الآية كذلك قال ربك، ما يكفي؟ يكفي. تتساءلين يا مريم كذلك قال ربك، لكن بعد أن ذكر الحكمة قال وكان أمرا مقضيا، كأن الله عز وجل يقول لمريم يا مريم ها أنت سمعت الجواب، ولكن الأهم من الجواب ما ذكرته لك في أول الآية كذلك قال ربك. هكذا تتربى المرأة المؤمنة. الفائدة السابعة أن الله عز وجل ذكرها بأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر، فقال وكان أمرا مقضيا، وقضاء الله كله خير، كله خير، خيره وشره هذا أمر نسبي، أما قضاء الله خيره وشره بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة لسائر المخلوقات فهو خير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والشر ليس إليه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى وقفة مع كلمة حرام. ماذا تعني كلمة حرام؟ كلمة حرام عند النساء بالذات، التحريم الشرعي رحمة من الله عز وجل بعباده، لكن أكثر الناس لا يعلمون. الشريعة أصلا قائمة على رفع الحرج وعلى التخفيف، الله جل وعلا يقول: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، ويقول جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. بعض المحرمات يظهر للجميع سبب تحريمها، مثل القتل والزنا والظلم وأكل أموال الناس بالباطل والسرقة إلى آخره. بعض المحرمات لا يظهر لبعض الناس الحكمة منها، وقد يخفى على بعض الناس بالفعل لماذا هي محرمة، لأن الأمر يحتاج إلى بصيرة وإلى علم. بناء على هذا، ما موقف الناس وما موقف كثير من النساء اليوم من مسألة التحريم ومن كلمة حرام؟ مع الأسف الشديد كثير من النساء المسلمات صرنا يعرضنا عن تعلم الأحكام الشرعية، ما تسأل ولا تريد أن تحضر حلقة فقهية ولا شيء. لماذا؟ لأنها تشعر بصدام كبير بين الواقع والأحكام. مثلا تسمع حكم اللباس العاري، تذهب إلى حفلة زفاف فترى أكثر النساء يلبسن العاري، تسمع أن العباءة المطرزة اللافتة للنظر الضيقة المخصرة لا تجوز، فتلتفت إلى بنات جنسها فتجد أن كثيرات يلبسن هذه العباءة، يحصل عندها صدمة وتعرض، تقول: أنا لا أريد أن أسأل، ولماذا أسأل؟ الكلام في وادي والتطبيق في وادي. هذا بحد ذاته، هذا الإعراض انتصار للشيطان. نعم، انتصار للشيطان على هذه المرأة. كثير من النساء ربما استغربت بعض المسائل أنها محرمة وتقول: هذا تشدد. والسبب ما هو؟ هو بعدها عن العلم وعن الخير، بل ربما يعني تكون المسألة مجمعا عليها بالإجماع، ما فيها خلاف. ما السبب في الجهل؟ السبب في الحقيقة هو الإعراض عن التعلم، عن مجالس الخير، عن الفتاوى، عن صحبة أهل الخير. له في هذه الحياة الدنيا واستمتاع بالشهوات وبعد متناهي عن كل خير، أين تسمع الحق وأين تسمع حكم الله؟ مثل بعض كبار السن أحيانا من الرجال والنساء، إذا يعني رأى سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: طول عمرنا ما رأينا هذه السنة، وأنت طول عمرك تجلس مع العلماء وتثني ركبك معهم في فلاحتك وفي بيعك وشرائك وفي سوقك، كيف تعرف هذه الأشياء إذا لم تطلب العلم؟ وكذلك المرأة، استقر في أذهان كثير من المسلمين والمسلمات أن كلمة حرام تعني تشدد، فصاروا ينفرون من كلمة حرام. كلمة حرام هذه منفرة، ويجب أن يعلم أن تحريم الحلال من أعظم الذنوب، مثل ما أن تحليل الحرام أيضا من أعظم الذنوب، فالأمران كلاهما محرم. لا يجوز أن نحرم ما أحل الله، ولا يجوز أيضا أن نحلل ما حرم الله، والأمر سواء. وهنا تنبيه مهم جدا: الإعراض عن التعلم والاستفادة والاستفتاء بحجة عدم التطبيق، هذا انهزام أمام الشيطان قبل المعركة، وقد نبهت عليه قبل قليل. هذا انهزام قبل ابتداء المعركة، أنت تنهزم وأنت تنهزمين أمام الشيطان قبل دخول المعركة، لأن التفكير أصلا، مجرد التفكير في اجتناب الحرام أو التفكير في الاستقامة، هذا في حد ذاته أمر يزعج الشيطان. ولذلك لما سئل بعضهم: لماذا الوسواس والوسوسة تكثر في المسلمين دون الكفار؟ فقال المجيب وكان من أهل العلم، قال: وما يصنع الشيطان في البيت الخرب؟ الكفار قلوبهم خربة، الشيطان ماذا يصنع فيه؟ لكن المسلم يريد أن يقعده عن الطاعة، أن يصده عن سبيل الله. هناك ممارسات أيضا قد تسبب تنفير بعض الناس من الاستجابة لإحكام الله، ومنها المحرمات، وأحيانا بعض الممارسات من بعض أهل الخير تسبب هذا الأمر. طبعا النية طيبة، لكن الأسلوب والوسيلة تحتاج إلى مراجعة. أضرب مثالا على ذلك: كتيب مكتوب عليه أسئلة مهمة تهم المسلم، الإنسان عامي عامية تمسك هذا الكتيب، أسئلة هي تريد أن تتفقه، العنوان لا يدل إلا على أن هناك أسئلة شرعية وإجابات. من السؤال رقم 1 إلى السؤال 50 أو 60 أو 100 كله حرام 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 حرام. السبب ما هو؟ العالم ما ذنبه؟ العالم أجاب، لا بد أن يجيب. العالم إذا سئل عن أمر محرم يقول حرام، يسأل سؤال ثاني حرام، ممكن يأتي السؤال ثالث مباح ويقول هذا مباح مستحب واجب. لكن الذي جمع هذا الكتيب بهذا الشكل وبهذا النسق أخرجه في صورة كل شيء حرام، فتجد القارئ خاصة إذا كان يعني عنده تفريط أو القارئة تكون عندها تفريط، ما الذي يحصل؟ السؤال الأول حرام ينظر به يقول أنا عندي القضية هذه أنا أرتكبها والله مشكلة. السؤال الثاني حرام من الكبائر والله مشكلة. السؤال الثالث حرام، الرابع حرام، انتهى الكتيب حرام حرام. وبعدين قال بس الدعوة حرام، خلنا بس صادين ولا نعرف أحسن. هذا الذي يحصل بالفعل من بعض الممارسات التي يعني تحتاج إلى مراجعة، مثل هذه الكتيبات. نعم يعذر الذي ينشر مثلا كتيبا أو يعني كتابا يكون العنوان دالا على ما فيه، لو قال مثلا التحذير من سخط الله أو التحذير من بعض المحرمات، الذي يمسك بالكتاب يشعر أن هذا الكتاب يحذر من محرمات معينة. أما أن يمسك الإنسان يعني رجلا كان أو امرأة بالكتاب ثم يفاجأ أن كل الإجابات حرام، مع الأسف بعض الجهلة يقول أصلا هذا الشيخ هذا العالم هذا المفتي ما عنده إلا حرام، طبعا جاهل. والناس يتساهلون في أعراض العلماء ويتكلمون هذا يفهم وهذا ما يفهم، والشيخ الفلاني حبيب والشيخ الفلاني خفيف دم والشيخ أبدا، مثل ما يفعلون مع الممثلين يفعلون مع المشايخ. هذه قضية خطيرة، هي ليست بضاعة تسوق، هذا علم، قال الله قال رسوله، والذي يعني لا يعرف قيمة هذه الكلمة يجب أن يمسك عنها. ومن ذلك أيضا الممارسات التي تحتاج إلى مراجعة، الإكثار على الذين هم في بدايات الخير المقبلين على الله، ينبغي ألا يكثر عليهم من ذكر المحرمات، وسع لهم، اذكر لهم ما أباحه الله، اذكر لهم التوحيد وما يتعلق به، تكلم معهم عن الإيمان وارفع إيمانهم واجعل الله جل وعلا معظما في قلوبهم، ذكرهم بالقرآن والفضائل والمستحبات. ولا بأس من ذكر بعض المحرمات، لكن لا تجمعها جملة واحدة وتقذف بها عليهم في مجلس واحد، فقد يصدمون بذلك ويسبب لهم نفرة. التدرج لا بد منه، ذكر الأهم قبل المهم لا بد منه، التركيز على المسائل المهمة مثل التوحيد، ثم أيضا المسائل المجمع عليها قبل الخلافية، هذه مسائل ينبغي للدعاة والداعيات أن يتفطن لها. حتى المحرمات فيه كبائر وفيه الصغائر وفيه ضرر متعدي وضرر لازم، لا بد الإنسان أن يكون عنده فقه. وأنبه بهذه المناسبة على مسألة بالنسبة للذين يتعرضون للأسئلة، سواء كانوا مفتين أو يعني أساتذة أو مشايخ أو طلبة علم، يعني فرق بين كتمان الحكم إذا سئلت عنه وبين طرحه ابتداء. يعني مثال، قد يأتي إنسان مبتلى بمحرم معين أو يسألك سواء كان مبتلى به أو غير مبتلى ويقول لك ما حكم كذا، والحكم حرام، يعني ما يمكن أن يقول الإنسان لا تنشغل بهذه الأمور، لا قل له ما دمت قد سألت الجواب حرام. لا يعني هذا أنك تأتي إلى هذا الشخص الذي تعلم أنه قد وقع في الحرام وتذكره بكل المحرمات في مجلس واحد مثلا، يعني فرق بين الإجابة عن سؤال لا يسعك إلا أن تبين الحق وبين أن تطرح ابتداء. ممكن أن يأتي خطيب إلى مسجد والمسجد يصلي فيه 1000 شخص، أكثر من 90%، يعني أكثر من 900 من هؤلاء عندهم محرم معين، فيبدأ بالمحرم هذا وينزل بقوة عليهم، وقد يذكر كلاما شديدا قيل في الذين يقعون في هذا المحرم بأسلوب لا يناسبهم، يعني انتهت المحرمات ممكن تتكلم عن أشياء أخرى، لا بد أن تراعي هذا. على سبيل المثال الآن الفضائيات ابتلي بها كثير من الناس في بيوتهم، ولا شك أن هذا لا يحللها، ويعني أنا لا أعرف غير قناة المجد يجوز للمسلم أن يجعلها في بيته، وما سواها تشتمل على محرمات. نعم إذا استأجر موظفا يجلس عند الجهاز وكل ما جاء محرم يحجبه عن المشاهدين أطفالا ونساء ومن يعول في البيت، وهذا أظنه متعذرا. أما أن يؤتى بقناة لأن فيها خير لأن فيها خيرا، هذا في الحقيقة نوع من المجازفة، والشريعة واضحة، أما أن يؤتى بقناة لأن فيها خير، لأن فيها خيرا، هذا في الحقيقة نوع من المجازفة. الشريعة واضحة، وكثير من الأمور التي تطرح ليست ضرورية ولا تقوم حاجة العباد عليها، لكن إذا كانت القناة خالية في الجملة من المحرمات وتعنى بتعظيم الله وتعظيم الشريعة وتحبيب الخير للناس فلا بأس. لكن قد يأتي الإنسان إلى هذا المسجد الذي يصلي فيه عدد وكم هائل من الناس، أكثرهم عندهم فضائيات، وفيهم خير طبعا الناس الذين عندهم فضائيات، لا نجرمهم جملة وتفصيلا ولا نحكم عليهم بشيء، الحكم لله تبارك وتعالى، لكن ننصح ونبين. فلا يجوز أن نأتي بالألفاظ الشديدة عليهم، وقد يؤتى بألفاظ مثلا أحيانا فيها جرح لمشاعرهم وفيها تغليظ عليهم. لا، الإنسان يأخذ الأمر برفق، المقصود هو إيصالهم إلى بر النجاة، فأنت تذكر لهم ما يناسب من الألفاظ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الرجل وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ما قال عجيب يا قليل الأدب الزنا مرة واحدة، ما قال له كذا. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الكلام الذي يناسبه على قدر عقله وتفكيره وهمومه، شاب يظن أن القضية إذن خطي ولا شفهي من النبي عليه الصلاة والسلام وتنتهي القضية، فقال له أترضاه لكذا أترضاه لكذا، حتى اطمأن قلبه وبرد ما يجده في صدره. إذن لا بد من التنبيه على هذه المسألة ومراعاة حال الناس من فقه هذه الشريعة. ومما ينبغي مراعاته عند ذكر الحرام والتنفير منه، وسأسردها سردا لضيق الوقت، أولا ذكر الدليل له أثر كبير في تلقي الناس، فإذا ذكرت الحكم أذكر الدليل معه إن كان موجودا، هذا يورث الطمأنينة طبعا إذا كان النص موجودا بدون تكلف. ثانيا التدرج والبدء بالأهم مثل التوحيد وهكذا. ثالثا معرفة حال المدعو أو السائل، أحيانا معرفتك لحال السائل أو للمدعو يعينك على الطرح المناسب. رابعا ذكر البديل المباح إن وجد، الزواج بديل للفواحش، اللهو المباح بديل عن كثير من المحرمات، يعني هناك أشياء طبعا ليس لها بديل، ما نخترع بدائل لها، لا نقول الله حرمها وإن شاء الله يعوضك الله في الجنة. ومن الأمثلة الأشياء التي لها بديل مثلا القمار، القمار فيه بديل مباح، المسابقات المباحة، الحرير محرم على الرجال، الله أباح لهم الصوف والقطن والكتان إلى آخره، الاستقسام بالأزلام حرمها الله تبارك وتعالى وشرع الاستخارة، علم الناس الاستخارة، والاستخارة لها طعم لمن يعرفها، حرم الربا، حل التجارة وهكذا. وقد ذكر يعني بعض هذه المسائل ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين وكذلك في إعلام الموقعين. أيضا من المسائل المتعلقة يعني كلمة التحريم موضوع التسرع في إطلاق ألفاظ التحليل والتحريم، يعني هذا حلال هذا حرام، ينبغي على المسلم حتى لو كان عالما وطالب علم أن يقيد لسانه في هذا الجانب ولا يكثر من إطلاق الألفاظ. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول ابن كثير رحمه الله يدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. وإذا كان الإنسان في خاصة نفسه فيما يطبقه على نفسه يجب عليه عدم التسرع في التحليل والتحريم، يعني من الناحية العملية بالنسبة له، فكيف إذا تكلم وأفتى الناس أو نقل الأحكام والفتاوى للناس. ولذلك أنبه إلى حتى نقل الفتاوى إذا كان الإنسان غير ضابط لها لا ينقلها، يقول الله أعلم. ونقف وقفة يسيرة مع النوازل. النوازل هي المسائل التي تستجد وتقع ولم يكن لها سابق، يعني لا تجد للسابقين من العلماء أقوالا فيها، مثل طفل الأنابيب على سبيل المثال، وهي بالنسبة للمرأة المسلمة كثيرة جدا، رموش اصطناعية هذه غير موجودة، لا تبحث في كتب الفقه القديمة. نعم قد تجد يعني وصل الشعر، لكن الرموش الاصطناعية جديدة، العدسات الملونة، قصات الشعر الجديد، الموضات، يعني أمور كثيرة جدا الآن مستجدة تحتاج إلى فتوى. وفي الحقيقة أحبذ أن تكون النوازل الذي يفتي فيها مجامع وهيئات ولا يتفرد بالفتوى فيها يعني شخص ولو كان عالما، هذا أحسن، ولكن لا مانع أن يفتي المتمكنون من أهل العلم، لا بد أن يفتوا الناس، لكن الأحسن في النوازل حتى يعني يقطع دابر الخلاف قدر الإمكان. وبالنسبة للمرأة يعني هي قد تقول الفتوى الآن كيف أنا أعرف الفتوى في النوازل؟ يعني الكتب الفقه قد لا تجد فيها كثيرا من هذه المسائل، فتسمع لمن؟ طبعا لابد أن يراعى أن المفتي الذي يفتي في النوازل خاصة، ليس في أحكام قررت ونوقشت ودرست سابقا، لا، أحكام جديدة. الملحظ الأول التصور الصحيح للمسألة، لابد أن يكون المفتي أو الشيخ متصورا للمسألة على وضعها كما هي. مثلا أعطيكم مثالا واضحا الأخوات، يعني قد يقال للشيخ أو للعالم ما حكم صبغ الحواجب، هكذا السؤال، ما حكم صبغ الحواجب؟ فقد يكون الشيخ يرى أن الصبغ وإن كان حصل فيه خلاف لكن يرى الإباحة ويقول الأصل فيه الإباحة فلا مانع، لكن لو فهم السؤال كما هو قد يتغير جوابه. كيف يتصور السؤال؟ كثير من البنات والأخوات اللاتي يمارسن صبغ الحواجب يصبغنه على هيئة تجعلها هي والمتنمصة على حد سواء، فهي لا تصبغه كله، تصبغ أطرافه وتحدده بشكل الذي ينظر إليها لا يدري هل هي متنمصة أو صابغة. طيب المفتي ما يعرف هذه القضية، فلا بد من تصور القضية كما هي. مثلها أيضا، يعني ولا أريد الإطالة، هذا مثال لعله يكفي، لكن من الأمثلة المهمة مثلا، وهي يعني تقع مع الأسف حتى من بعض المشايخ، قد يسأل ما حكم إخراج الظهر بالنسبة للمرأة أمام النساء، فيقول لا بأس لأنه ليس من العورة أمام النساء. تصور السؤال والجواب، هو ما فهم السؤال. إخراج الظهر كيف إخراجه؟ لباس يخرج الظهر، هذا لباس تعري، ولو كان أمام النساء لا يجوز. وقد أخطأ مع الأسف بعض أهل العلم في هذه المسألة حينما قالوا أن المرأة أمام النساء تلبس ما شاءت لأن العورة ما بين السرة والركبة. اللهم سلم سلم، ما هذا الجواب؟ أين الفقه؟ وسأعرج على هذه القضية بعد قليل. الملحظ الثاني، ويعني قبل الملحظ الثاني، الذين يعرفون الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وهو من هو؟ من كبار علماء هذه البلاد، وتوفي رحمه الله عام 1402 من الهجرة. الشيخ عبد الله بن حميد وهو والد يعني فضيلة الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم ورئيس مجلس الشورى، الشيخ عبد الله بن حميد كان يشتهر عنه أمر في السؤال، إذا سئل يعيد السؤال كما هو. بعض الجهلة يظنون الشيخ يستعرض حفظه عند الناس، لا، الشيخ يريد بهذا أن يتأكد وأن يؤكد للسامعين أني أنا فهمت السؤال على هذه الهيئة. ولذلك أحيانا حتى يقول للسائل يا أخ فلان ابن فلان من مدينة كذا تسأل وتقول أن لك أما فيها كذا، فبعض الناس يقول يطول علينا الشيخ، لا، الشيخ له ملحظ، يريد أن يوصل الإجابة تماما على قدر السؤال، وهذا مهم جدا، وهذا من فقه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. الملحظ الثاني أن اشتهار المفتي بالعلم والورع والتقوى وعدم التسرع والتأني مما يجعله يقصد في مثل هذه النوازل التي تستجد. فالمرأة إذا أرادت أن تسأل تسأل العالم المتمكن في العلم الشرعي المعروف بالانضباط، لا عنده تسيب ولا عنده تشدد ولا عنده أيضا يعني تسرع وعجلة في الفتوى، ويكون عنده ورع وتقوى. الآن إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل، ما موقف المسلم، ما موقف المرأة المسلمة من هذه المسائل، وتأخذ بفتوى من؟ وهناك مسائل فيها خلاف، والآن الفتاوى تختلف. مثلا البنطلون الواسع قد يجيزه بعض أهل العلم ويحرمه بعضهم، صبغ الحواجب وقد مر قبل قليل ويكثر السؤال عنه، كثير من أحكام الزينة. الجواب من خلال عدة تنبيهات. تنبيه الأول مفهوم التيسير الشرعي، من مزايا هذه الشريعة التيسير والسماح، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري عليهما رضوان الله حين بعثهما إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، والحديث في الصحيحين، والله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. المشكلة أن مسألة التشدد أو التيسير مسألة نسبية، قد يرى فلان أن فلان متشدد من وجهة نظره، لا يقيس بالمقاييس الشرعية، وأفهام العلماء تختلف. فمن الناس من يصل به التيسير بزعمه إلى التساهل وربما التلاعب بدين الله عز وجل، فيتسرع في الفتية بتحليل ما حرم الله بغير دليل، ومنهم من يغلب عليه التشدد والمنع فيميل دائما إلى المنع والحظر فيضيق على الناس ما وسعه الله، وكل ذلك يعني يرى أنه من الورع والاحتياط والزهد إلى آخره. الإنسان يضطرب، بالفعل يضطرب، يطيع من ويستفتي من؟ لا شك أن المطلوب هو التيسير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن بشرط. كثير من الناس يحفظون الحديث ولا يكملونه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فيه حد المحرم لا، إذا فيه سعة الحمد لله، دين الله فيه سعة. المطلوب هو التيسير، لكن الموافق للشرع المعتمد على الأدلة، أي الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. أحكام الله الثابتة كلها يسر واعتدال، بشرط أن تكون هي الأحكام التي أرادها الله، لأن شرع الله تبارك وتعالى كله يسر وكله حكمة وكله اعتدال. يقول عمر بن إسحاق: لما أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منه، يعني أدرك كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. رواه الدارمي. الصحابة يأخذون باليسر، ما يشددون على الناس، لكن بشرط ما لم يكن إثما. بعض الناس الآن يبحث في المسألة فيجد أن أكثر الصحابة على هذا القول، لكنه لا يوافق هواه، يأخذ بالقول الثاني ولم يقل به لا صحابة ولا تابعون، يأخذ به لأنه هو الأيسر على الناس. طيب أين ذهب فقه الصحابة ويسر الدين بالنسبة لهم؟ أأنت أرحم منهم بالناس؟ أأنت أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس؟ لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبناء على هذا، فكلما زاد علم المفتي بالأدلة والآثار مع حسن الفهم ووجود الملكة والورع فهو أولى، وهذه قاعدة عامة. يعني مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز أجمع كل من يعرفه، سعة علم، علم بالنصوص والآثار، صاحب أثر الشيخ رحمه الله، حسن فهم واعتدال، ورع وتقوى، لم يبقى أحد ما تكلم عن ورع الشيخ وتقواه وزهده. هذه مواصفات المفتي. وهناك إن شاء الله من المفتين ما فيهم الخير إن شاء الله والبركة، لكن أضرب مثالا بالشيخ عبد العزيز، لأن الشيخ رحمه الله عرفه القاصي والداني بهذه الأشياء. فمثله إذا استفتي يتوقف الإنسان عند مثله، ولا يعني هذا أن نحكر الصواب في فتاوى الشيخ عليه رحمة الله. التنبيه الثاني أن علماء الإسلام قديما وحديثا الأصل فيهم اتباع الحق وتحريه، وأنهم لا يتعمدون مخالفة الحق، سواء جاءوا بحكم قالوا إنه حرام أو أباحوه، الأصل أنهم يستدلون بالأدلة قدر الإمكان، لكنهم مجتهدون، يصيبون ويخطئون. وكلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. روى البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي أن رجلا سأل الشافعية عن مسألة، فأفتاه الشافعي، وقال الشافعي أثناء الفتوى قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل: أتقول بهذا؟ يقول للشافعي، قال الشافعي: أرأيت في وسطي زنارا؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ انظروا إلى الفقه، مجرد أن أقول لك الحديث معناها أنني لا أتعدى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الكلام يعني خاصا بالشافعي، بل أكثر الأئمة. ومن أجمل ما قيل كلام الفلاني رحمه الله لما قال في أبيات جميلة، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، فكل قول منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، هاك مقالات الهداة الأربعة وخذ بها فإن فيها منفعه، كما قال رحمه الله تعالى. فالواجب على المؤمن أن يعرف أن هؤلاء العلماء إنما أرادوا الإفتاء بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يجتهدون، ولكن أنت يا أخي المسلم، أنت أيتها المسلمة، لنا أن نتحرى من نسأل. كثير من الناس الآن ما عندهم مانع يسألون، لكن ما هي بضاعتهم؟ ما قدر العلم الذي يملكونه؟ هل عندهم ملكة؟ فهذه أمور لا بد من اعتبارها. التنبيه الثالث، لا بد من أن يصنف المسلم أو المسلمة نفسيهما من جهة هل هو أو هي طالبة علم أو عامية إلى آخره. يعني المرأة المسلمة مثال، قبل أن تنظر في الأحكام، أولا هل هي طالبة علم أو عامية؟ لأن طالب العلم عند اختلاف العلماء يطلب الدليل من الكتاب والسنة، ويرى أكثر العلماء حظا وقربا من الدليل فيأخذ بكلامه وينظر إلى الإجماع وإلى القياس. فإن تعذر على طالب العلم الميل، وجب عليه أن يميل مع الأشبه بالكتاب والسنة، فإن تعذر عليه أيضا وجب التوقف. لذلك يعني لا بد أن يعرف طلبة العلم أن هناك مسائل كثيرة لا بد أن يتوقف ويقول ما ندري، الله أعلم. وأنا أتعجب من بعض الذين يفتون، يسأل مئات الأسئلة ولا مرة يقول لا أدري. معقولة؟ يعني كل هذه المسائل بحثتها وظهر لك الراجح؟ يعني ينبغي أن ننظر في المسألة، يعني لا بد، خاصة الأسئلة المباشرة هذه التي على الهواء الآن، أسئلة ربما المفتي ما سمع السؤال في حياته. يعني لو تريث وتعود الناس، لا بد أن يسمع الرجال والنساء أن العالم يقول لا أدري، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدري، وجبريل عليه السلام قال لا أدري، والحديث صحيح رواه أحمد وغيره من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه جاء إلى النبي رضي الله عنهم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن شر البلدان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وقال يا جبريل ما شر البلدان؟ قال جبريل لا أدري. فراجع ربه جل وعلا فقال الله تبارك وتعالى وأخبر جبريل أن شر البلدان هي الأسواق. فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام شر الأماكن والبلدان الأسواق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر جبيرا رضي الله عنه. طبعا كلمة لا أدري لا بد أن يتعود الناس عليها سواء كانوا مفتين أو سامعين. فإذا تعذر على طالب العلم الميل يتوقف ولا يجوز له القطع. فإن اضطر هو إلى استعمال شيء من هذه الأمور التي سئل عنها أو بحثها فليس له إلا أن يقلد، يقلد من هو أعلم منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر، فدع ما يريبك لما لا يريبك. أما العوام الذين ليسوا طلبة علم ولو كانوا مخيرين محبين للخير عندهم ثقافة لكن ليسوا من أهل العلم، لا علماء ولا طلبة علم، عليهم سؤال أهل العلم للآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن يتبع كلام العالم. ومع ملاحظة الآتي، يجب أن لا يكون هناك هوى وتشهي وتعصب في اختيار الشيخ. ما أذهب وأسأل الشيخ الفلاني لأني أعرف أنه يتساهل في هذه المسألة، هذا حرام. أسأل من أثق في دينه وعلمه. الناحية الثانية، إذا سمعت الجواب أيضا يجب أن أبتعد عن الأهواء في التطبيق. ما أقول لا أبحث عن شيخ ثاني أسأله لأني أنا الآن من مقتنع، لا، الجواب أو أنت تحتال. القضية ليست في كونك غير مقتنع، المشكلة أنك لا تريد الاستسلام للحكم فتبحث عن شيخ آخر ليفتيك. هذه قضية الله عز وجل لا يخادع. من المسائل أيضا، كيف تجتنب المرأة التي تخاف الله عز وجل، كيف تجتنب الحرام؟ طبعا لا بد من الفقه في الدين، وهنا مسائل خمس. المسألة الأولى، هناك حد أدنى من الفقه في الدين وهو ما يسميه العلماء مثلا بالمعلوم من الدين بالضرورة. وكلما زادت المرأة المسلمة من التفقه في دين الله وحضور مجالس الذكر كلما ازدادت علما ومعرفة بالحرام، وسماع الفتاوى أيضا يزيدها علما ومعرفة. التنبيه الثاني أو المسألة الثانية، أن السؤال عن الحرام والبحث عنه ومعرفته المحرم شرعا هذا من السنة. حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. المسألة الثالثة، على المرأة أن تعرف ما يخصها من أحكام المسائل الخاصة، هذه قد تجب على المرأة ولا تجب على الرجل. مثلا أحكام الدماء، أحكام الزينة، الحجاب، الرضاعة إن وجدت، الزينة الظاهرة الباطنة، المحرم من هو المحرم، أحكام التشبه مثلا، هذه مسائل تحتاجها المرأة فلا بد أن تعرفها. رابعا، المسألة الرابعة أن المرأة أيضا قد تخوض في أمور خاصة مما يخوض فيه الرجال، فيجب عليها أن تتعلم الأحكام، مثل التجارة على سبيل المثال. قد تكون المرأة عندها بيع وشراء، وقد تكون خياطة، أو عندها مشغل مثل بعض النساء الآن، وتكون محافظة عندها مشغل. لا بد أن تعرف الأحكام وتتعلم ما حكم كذا، وإذا جاءت امرأة تطلب فستانا فيه كذا وكذا هل يجوز أو لا. لا بد، لأن هذا قضية فيها مال، ستأخذ مالا مقابلها. المسألة الخامسة أهمية السؤال، لكن ينبغي أن يكون السؤال عن النافع، والابتعاد عن الأسئلة التي لا نفع ولا طائل من ذكرها. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الظواهر الطيبة أن كثيرا من النساء المسلمات الآن، يعني ولله الحمد، إذا وجدت الواحدة منهن فرصة للسؤال تسأل وتتفقه في دينها. وهناك كتب مناسبة جدا للمرأة، مثل الفتاوى النسائية. أنا لا أقصد طالبات العلم، أقصد عموم الخيرات والطيبات والمؤمنات اللاتي يردن الابتعاد عن الحرام، وأن يخرجن من هذه الدنيا سليمات من الإثم. فيه الفتاوى الكثيرة، الفتاوى النسائية. ورسالة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، الدماء الطبيعية، مهمة. في كتاب جيد للشيخ صالح الفوزان اسمه التنبيهات لأحكام تخص المؤمنات أو تختص بالمؤمنات. وأوصي كثيرا بالفتاوى النسائية للمشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان. ويعني أؤكد على الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، لأن الذي يطلع على فتاوى هؤلاء العلماء يعجب من كثرة الدقة والحرص والعناية بالدليل في فتاويهم. وأيضا البقية إن شاء الله فيهم خير. عندنا أيضا مسألة تتعلق بالمشتبهات. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلى آخر الحديث. فعندنا حلال بين، مثل أكل الطيبات واللباس المباح والزواج والبيع الصحيح إلى آخره، وهذا الذي لم يختلف فيه أحد، لا الفقهاء المتقدمون ولا المتأخرون، ويدخل فيه المعلوم من الدين بالضرورة. وعندنا حرام بين، مثل أكل الميتة، شرب الخمر، الزنا، الربا، الميسر، نكاح المحارم، عقوق الوالدين، هذه أمور معروفة لم يختلف أحد. وطبعا مسائل العقيدة مثل الشرك هذه معلومة أنها محرمة. لكن المشتبه هو المشكل، لأنه فيه عدم وضوح من جهة الحرمة. الإمام أحمد رحمه الله فسر المشتبهات بأنها منزلة بين الحلال المحض والحرام المحض، وفسرها تارة أخرى باختلاط الحلال مع الحرام، مثل من اختلط ماله الحلال بالحرام، فقال رحمه الله: إذا كثر الحرام على الحلال فينبغي اجتنابه، وإذا كثر الحلال على الحرام جاز استعماله. هذه مما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في تفسير المشتبهات. والحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ذكر تفسير المشتبهات باختصار، يعني ذكر أن من التفاسير أن المشتبهات هي التي تحصل نتيجة تعارض الأدلة. إذا تعارضت الأدلة ظاهريا كما في بعض العبادات والمعاملات فإن هذا هو المشتبه، وهذا رجح الحافظ رحمه الله في الفتح. القول الثاني أن اختلاف العلماء إذا اختلفوا في مسألة فهذه هي المشتبهات، وهذا في الحقيقة يندرج في الذي قبله. القول الثالث ذكر أن مسمى المكروه هو المقصود بالمشتبه، لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك. ويعني ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا التفسير محتمل خاصة في حق العلماء، أما في حق غير العلماء قد لا يكون هذا ظاهرا. فالشبهة بالنسبة للعالم هي الإكثار من المكروه أو المباح، ويعني حقق هذه المسألة الحافظ، ولا أريد الإطالة في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم أنه قد يصح أن يفسر المشتبه والمشتبهات بأنها تختلف باختلاف الناس. العالم المشتبهات بالنسبة له تختلف عن العام، شبهة العالم غير شبهة العام، وصاحب الهوى غير المخطئ، فالأمر نسبي والله أعلم، الأمر نسبي. لكن هناك أسباب تجعل بعض الأمور من المشتبهات، مثل عدم وضوح الرؤية لدى صاحب النظر، ومنها أيضا أن الأمر قد توجد فيه عناصر تقتضي التحريم وعناصر أخرى تقتضي الإباحة، وهي مختلطة بحيث يصعب فيها التمييز والترجيح. ومن الأسباب أيضا أن الأمر يقع على حدود المحرمات، والوقوع فيه يجر غالبا إلى الوقوع في المحرمات فيلتبس على الناظر. ومن الأسباب أيضا أن ينقل فيه أكثر من نص كما مر. ومن الأسباب أيضا أن النص قد يكون خفيا لم ينقله إلا بعضهم، ومن الأسباب أيضا أنه قد لا يكون فيه نص أصلا ولكن فيه قياس، وهذا القياس مختلف فيه. ومن الأسباب أيضا أنه قد يكون هناك يعني أمر لا يدرى هل هو للوجوب ولا للاستحباب، أو نهي لا يدرى هل هو للتحريم أو للكراهة، فالمسألة قد تشتبه من هذه الجهات وبأسباب هذه الأمور. والأمثلة كثيرة عند العلماء بالنسبة للمشتبهات، مثل في الأطعمة يذكرون بعض الذبائح، أنواع الذبائح، لأن الذبائح تستثنى من قول العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة، فتلحق بالعبادات. الذبائح الأصل فيها المنع حتى تعلم أنها ذبيحة، فإذا ما علمت أنها ذبيحة مباحة الأصل أنك ما تعرف كيف ذبحت، إلا طبعا إذا وجدت قرائن مثل مجتمع مسلم أو ذبائح أهل الكتاب إلى آخره مما فصله أهل العلم. ومن أيضا المشتبهات ذكر بعض العلماء جلود السباع لما ورد فيها من الخلاف. المعاملات مثلا ذكروا التورق أنه من المشتبهات، وأكثر أهل العلم على منع التورق، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بالأجل ليبيعها حالا لأن قصده الورق يعني المال الفضة، وهو لا يريدها بل أرادها من أجل أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، فهذه المسألة اسمها التورق، فبعض العلماء يجعلها من المشتبهات وبعض العلماء لا يجعلها من المشتبهات، لكن أنا أذكر أمثلة ذكرها بعض العلماء المتقدمين. ومن المشتبهات أمور ليست مشتبهة في الأمر نفسه لكنها مشتبهة على الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كثير من الناس، فقد تكون مشتبهة على بعض الناس لكن بالنسبة لأهل العلم هي من الواضحات. يعني هذه إشارة، مسألة المشتبهات تحتاج إلى يعني طرح أطول وأوسع، لكن هذا باختصار. ثم ننتقل إلى مسألة وهي أسباب وقوع المرأة المسلمة في الحرام. لماذا بعض المسلمات الآن الطيبات الصالحات قد تقع في الحرام؟ الأسباب كثيرة، يعني في الزينة، في اللباس، في إفشاء الأسرار، في الغيبة، في الإسراف، هذه مع الأسف يعني منكرات ومعاصي تشيع في كثير من مجتمعات المسلمين. من الأسباب التقليد، ولا أزيد، التقليد، فالمرأة يجب أن تقف عند هذا. لماذا تقلد؟ تقلد النص نعم، تقلد النبي عليه الصلاة والسلام نعم، تقلد أمهات المؤمنين، لكن أقلد فلانة وفلانة لماذا؟ ثانيا الخوف من النقد، بعض النساء تعرف وتعرف أن هذا الأمر حرام لكنها لا تطبق، أنها تخشى من النقد، أن يقال عنها متشددة أو فيها كذا أو فيها تزمت أو سبحان الله، يعني الله عز وجل يهون في نظرها ويعظم هؤلاء الخلق، وهذا علاجه أن يعظم الله في القلوب، فإذا عظم الله في القلوب هانت على الناس الشريعة من جهة تطبيقها، هي تعظم الشريعة لكنها تهون في التطبيق. ثالثا من الأسباب تتبع الرخص، وهذا مبحث يحتاج إلى طرح مستقل، تتبع الرخص، ولا أعني الرخص الشرعية، أعني رخص الفقهاء، وهذه مسألة تختلط على كثير من الناس، يظنون أن رخص الفقهاء هي الرخص الشرعية، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، معناها اذهب إلى العلماء واجمع فتاويهم وخذ الذي رخص منهم، هذا غلط، هذا تتبع للرخص. وبعض العلماء قال من تتبع الرخص فسق، وبالغ بعضهم فقال من تتبع الرخص تزندق، وبعضهم قال من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أسباب الوقوع في الحرام كثرة الخروج، المرأة لما صارت لا تقر في بيتها هذا الخروج ترتب عليها مسائل كثيرة جدا، كل يوم تستجد مسائل بسبب خروجها الذي بدون فائدة وليس له داعي أصلا، وهذا الأمر أيضا يحتاج إلى طرح أوسع. خامسا الملل، المرأة ما عندها قدرة على الاستفادة من وقتها في كثير من الأحيان، والنفس كما قال العلماء إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فالفراغ والملل يجعل الإنسان ذكرا كان أو أنثى يقترف بعض المحرمات إنه ما عنده شغل، فالنفس تلزم بالطاعة وتعود عليها حتى لا تجد مكانا ولا سعة لأن تقترف حراما. سادسا الجهل وعدم التعلم، وهذا أصل عظيم وقد نبهت عليه حين تكلمت عن أهمية طلب العلم بالنسبة للمرأة المسلمة. معنا الآن وهذا يعني لعله قبل الأخير مسائل أو تنبيهات يعني سأقرأها أو أنبه يعني تنبيها سريعا عليها، هي تتعلق بمعرفة الحلال والحرام والأحكام. أولا لا بد من التفريق بين أحكام اللباس وأحكام العورات، وبعض النساء تختلط عليهن المسألة فتظن أن ما دام أن المرأة عورتها عند النساء ما بين السرة والركبة لها أن تلبس ما تشاء بشرط أن تستر ما بين السرة والركبة، وهذا خطأ عظيم. أحكام اللباس غير أحكام العورات. نعم المرأة لو أخرجت ساقها عند النساء أثناء جلوسها ما عليها شيء، لو أخرجت كتفها لحاجة، بل بعض العلماء يرى أنها لو أرضعت صبيها أمام النساء ما فيها شيء، لكن هل يجوز للمرأة أن تخرج صدرها على طول أمام النساء؟ لا يقول به عاقل. ففرق بين أحكام حتى الرجال. الآن الرجل ما هي عورة؟ أجيبه عورة الرجل يا أخوة، هذه دارسين في الابتدائي من السرة إلى الركبة. الحمد لله في خلاف في الركبة هل هي تدخل ولا ما تدخل، في خلاف يسير في الفخذ، لكن في الجملة الذي دل عليه الدليل أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. ما رأيكم لو الرجال الآن يأتون إلى المساجد بشورتات ويخرجون إلى الأسواق إلى الوظائف عليهم فقط ما يستر ما بين السرة والركبة؟ هذا لا يقول به عاقل. ففي فرق بين أحكام العورات وأحكام اللباس. حتى المشايخ حتى المفتون لا بد أن يعني يركزوا في هذه الناحية إذا سئلوا. التفريق في هذه المسألة هو الذي يحسم كثيرا من المسائل التي تطرح وأحيانا تسبب بلبلة لا أصل لها في دين الله عز وجل. من التنبيهات أحكام التشبه، لأنها كثيرة. المرأة من هي أن تتشبه بالكافرات والفاجرات والفاسقات، وأيضا أن تتشبه بالرجل، فيه مسائل لها علاقة. فأحكام التشبه لا بد أن تعرف جملة. وأنبه إلى أن النية لا اعتبار لها في أحكام التشبه. ما يصلح الإنسان أو المرأة تقول أنا ما قصدت التشبه. التشبه محرم سواء قصدته أو لم تقصد. وانتبهوا، هذا ملحظ مهم جدا في أحكام التشبه. الإنسان قد يتشبه بالكفار يقول أنا ما قصدت التشبه بهم. ما دمت قد تشبهت بهم ولو لم تنوي هذا التشبه أنت منهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا أنبه إلى أن الأصل أن المرأة في الأحكام مثل الرجل إلا ما دل عليه الدليل، وهي في باب الأجور مثل الرجل، بل إن لها مزايا تفوق الرجل في بعض المسائل، مثل بر الأم. الأم يعني الشريعة تطلب برها أكثر من الأب، فهي تفوق الرجل في هذا الباب. وهذا ينبغي أن يبين للنساء، لأن بعض النساء أحيانا ما تظن أن الرجال لا يحفظون إلا قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولا قول الله عز وجل فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع. لا، فيه آيات تبين وأحاديث أن المرأة لها وزنها ولها قيمتها، خاصة في باب الأجور هي مثل الرجل. بل إن الشريعة قد راعت المرأة وأسقطت عنها أحكاما الرجل لم تسقط عن هذه الأحكام. طواف الوداع إذا كانت المرأة صاحبة عذر يسقط عنها، يعني فيه أمور كثيرة مثل التعجل من المزدلفة في الحج، يعني مسائل الشريعة تراعي المرأة مراعاة بالغة. فينبغي على المرأة أن تعرف هذا لتعرف قدر هذه الشريعة. وأخيرا أوصي بوصية. أولا أوصي الأخوات بطلب العلم. الله الله بطلب العلم، فإن هذا العلم سلاح، والله سلاح، كما قال الألبيري هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت، وكنزا لا تخاف عليه لصة، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. العلم، العلم من أسباب النجاة، من أسباب ابتعاد الشيطان، لأن الشيطان يخاف من أهل العلم وقد يتسلط على بعض العباد. ثانيا تقوية الصلة بالله عز وجل، خاصة الصلاة وتلاوة القرآن والأذكار والمحافظة عليها والدعاء. الأمر بيد الله عز وجل، هو الذي يشرح صدور العباد وهو الذي يحبب إليهم الطاعة. تأملوا في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالمرأة تستعين بالله عز وجل وتقوي صلتها بالله، وهذا من أسباب التفقه ومن أسباب الابتعاد عما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآية فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذا الفضل وهذه النعمة جزاء من اتصل بالله وطلب مرضاته وسعى في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأخيرا وهو الثالث، لا شك أن الإيمان والتوحيد ينجي صاحبه، رجلا كان أو امرأة، ولو دخل النار. ولكن بعض المسلمين همة فاترة ضعيفة، يقول أنا الحمد لله أنا أصلي ومعي التوحيد والمحرمات إن شاء الله الله عز وجل غفور رحيم. وبعض النساء تفعل المحرمات تقول أنا الحمد لله أصلي وعندي كذا وعندي وأتصدق. لماذا الإنسان يعرض نفسه لعذاب الله ولو كان سيدخل الجنة؟ لماذا لا تكون همتنا تتطلع إلى الدخول في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أسأله جل وعلا أن يشرح صدورنا وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم.
إلى قراء الصحف انتبهوا
المرجفون.
لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا.
لقد جاوزوا كل الحدود وصارت طروحاتهم الكفرية كفرا صراحا لا خلاف فيه ويكثر الإرجاب والاستهزاء ويتكرر الموقف المسارع للكفار.
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
إننا أمام هجمة شرسة على الدين صراحة وعلى الثقافة الإسلامية وعلى كل القيم ونحن أمام تسويق مفضوح للبضاعة المزجاة.
وبيانات لها لفظ غريب غريب ومعاني ديننا منها براه وفضائيات وهم وانحراف يشتكي من سوء ما فيها الفضاء.
مرجفون
كلامهم يا إخوة صريح جدا في الصحف صريح والله صريح في نقد المخيمات الدعوية حتى قال أحدهم وقد ضاق ذرعا بالدعوة وما يتصل بها قال إن الدعوة تحاصرنا في كل مكان.
مرجفون
هؤلاء الجعلان لا يحبون أن يشموا إلا النتن.
يقولون
إن الدراسة المعمقة للقرآن الكريم تبين أنه علماني.
يقولون
إنني من أكثر الناس تفاؤلا بقدوم أمريكا إلى العراق.
يقولون
إنني واثق أن أمريكا ستلعب في منطقتنا دور المعلم الحازم.
يقولون
لذلك أقول أهلا بالنموذج الأمريكي الحر.
المرجفون
إنه تسويق صريح للاستعمار إنها دعوة للغرب أن يحتلوا بلاد الحرمين.
المرجفون
إنهم يرقصون على جراحنا النازفة ويتلذذون بالمآسي النازلة في المسلمين.
وبدت منها وجوه بائسات وجراح نازفات ودماء.
هؤلاء لا بد من معرفتهم وفضحهم والرد عليهم ومحاسبتهم قد أعلنوها حربا شعواء علينا وعلى ديننا وبلادنا. حصوننا مهددة من داخلها وفينا سماعون لهم ومروجون لبضائعهم وتتجدد النازلة بالمسلمين فأين الرجال لها.
أمة الإسلام لا يدفع عنها صولة الباغين إلا الشهداء إلا الشهداء إلا الشهداء.
القادسية تقدم
المرجفون
للشيخ
سلطان العويد.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.